الخير. في موريتانيا يوجد مثل يقول مشورة فم القربة، وهذا المثل لديه أسرار وألغاز كثيرة ربما تأخذنا إلى تلك البلاد العربية التي عرفت بلاد المليون شعر. ضيفنا اليوم أمير من أمراء موريتانيا وأمير من أمراء الشعر العربي، ذلك اللقب الذي خرج ذات يوم من دمشق ومنح لأمير الشعراء أحمد شوقي بيك، الآن منح مجددا عبر البرامج التي باتت تعتد بالشعراء العرب وتقدمهم بالتقنية الحديثة وبأساليب التواصل المتجددة وتكنولوجيا الآن. فحصل ضيفنا على هذا اللقب قبل سنوات، ونريد أن نكتشف معه كيف هي إمارة الشعر هذه الأيام. ضيفنا الشاعر الموريتاني والعربي سيدي محمد ولد بامبا، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أنا سعيد بهذا اللقاء، وأسعد حينما يكون اللقاء مع شخص مثلك قامة في الأدب والشعر والثقافة والإعلام، وعندما يكون أيضا في ديواني العربي والبيت الثقافي، وعندما نكون أيضا في يعني وسط أوروبا، برلين الجميلة، الجميلة بك وبأمثالك من العرب الذين يخدمون هذه الثقافة العربية التي نحتاج صراحة أن نقدمها بشكل يليق. فشكرا جزيلا، وأنا جد سعيد بهذا اللقاء.
شكرا جزيلا لك. يعني نحن بالواقع أنا والسادة المشاهدين الآن بأمام إرباك. العين والأذن العربية لديهما صراع ما طويل مر عبر قرون، انتصرت فيه الأذن، والأذن اختارت أن يكون الشعر هو ديوان. فحين بات الشعر ديوان العرب منذ القدم، أصبح موقع أمير الشعراء موقع يحمل حساسية خاصة. حدثنا عن هذا اللقب الذي حزته في العام 2008 ولا تزال تنادى به.
كما قلت أولا، ذائقة العربية ذائقة ماكرة جدا، تميز الخبيث من الطيب وتميز السمين من الغث، وسيظل الشعر وسيظل هذه الأذن العربية وهذا الإبداع العربي، الحاسة السادسة في الشعر العربي كامنة في الإنسان العربي مهما كان، وتعطيه بعد كبير ليفهم مفردات هذه الحياة بمفهوم شعري أعمق من أي مفهوم آخر يمكن أن يوصل الإحساس للإنسان العربي. حقيقة مسابقة أمير الشعراء بداية هي مسابقة صحيح حركت الثقافة العربية وقدمت لنا شعراء وأسماء وعادت للشعر العربي بريقه وألقه بعد موت سريري، لكن تظل المسابقة لأن الشعراء ليس لهم أمير وليس لهم ملك، يعني كل شاعر هو يشعر في حد ذاته أنه أمير
وملك
ملك القصيدة العربية وملك هذا الإبداع الذي يسكنه ويتغذى عليه. فأعتقد أن إنها تجاوز أن نقول أمير شعراء، لكن من باب
يعني تكريم للشعر،
التكريم للشعر نقبل هذا اللقب. ونقول أن أنه أضاف للكثير. أولا استطعت أن أحتك بالثقافات الأخرى العربية والشامية المشرقية المغربية، تعرف نحن في المشرق المغرب العربي أسلوبنا يختلف عن أسلوب المشرق العربي في تناول القصيدة، في حداثية القصيدة. نعم، في الحداثة.
ممكن تشرح نعم كيف يختلف؟
أكيد يختلف، وأنت تعرف دكتور هذا الكلام أكثر مني، لكن مثلا نحن كنا في موريتانيا نعتبر أن الشعر العمودي أو الشعر، خلينا حتى نتجاوز الشكل، الشعر عموما لا ينبغي أن يكون مطلق الحداثة. يعني ما زلنا نؤمن وسنظل أن القصيدة العربية هناك فرق بين الشعر والنثر. هناك قصيدة نثر وهناك قصيدة شعر. تجاوزا نقبل أنه أنا قد أقبل من شعراء موريتاني وغيري كثير أن هناك قصيدة تسمى قصيدة النثر، لكن هناك شعراء موريتاني حتى الآن لا يعني لا يعتبرون قصيدة النثر قصيدة.
صحيح.
لذلك هذا قصيدة تفعيلة بدأت الآن تأخذ منحة جديدة في موريتانيا، منحة قوي جدا لأنها تتكي على هذه الأصالة واللغة. عندنا موريتانيا اللغة العربية تأخذ مساحة واسعة جدا من القصيدة وتتكي على بعد لغوي قوي جدا.
طيب أستاذ سيدي محمد، أنا أفهم طبعا المسار الذي خطه أنت شخصيا في محاولة مزج الأصالة بمقاصد الحداثة، دعني يعني أستعمل حتى تعابير مقاصد الحداثة في بنية القصيدة. وأنا رأيت في قصائدك بالواقع كثير من معالم هذه التجربة، يعني هي مغامرة بالواقع.
صحيح.
كيف قررت أنك أنت تخرج من ذلك الإطار التقليدي إلى
نعم؟ والله شوف، هي بدأت هذه الـ 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 هذه الـ الـ الحركة في موريتانيا بدأت مع جيلي تقريبا. سبقني هناك بعض شاعر واثنين لكنها لم تكن بالمستوى الذي هي عليه الآن، طبعا بسببي وسبب شعراء آخرين كانوا معي في موريتانيا وكانوا يؤمنون بنفس النظرية أنه يجب أن 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 نحتك، يجب أن نطور القصيدة التي عندنا في موريتانيا، لا ينقصنا سوى أن نفهم الحداثة ونستوعبها ونشتغل عليها ونشتغل على اللغة ونكون واعيين بأدوات اللغة بأدوات النص. مرحلة اللاوعي والفلتة انتهت عندنا. فكانت هذه كانت مغامرة. وحينما كتبت قصيدة الظل وقدمتها للمسابقة أمير الشعراء في البدايات والتي حاجت على الإجماع بالإجماع على التميز، لم يكن يظن الموريتانيون أنني موريتانيا لأن
لا
يتقبلون، لكن في الأخير تم قبول نص الظل في موريتانيا. الآن لا تجد مثلا شاعر موريتاني أو من يهتم بالشعر لا يعرف مثلا سيد محمد المومي في قصيدة إذنان نحن وقبرنا اللي باللور لا يكفي مثلا. مثلا هذه
ممكن تقرأ من قصيدة الظل.
إذنان نحن وقبرنا باللور لا يكفي، فمن بالليل يدفننا معا، ولمن بقايا وجهنا في نكهة الغرباء. إذنان نحن فمن يصدق أننا تهنا وأن لربعنا الخال امتلاء، ماذا يصدق يا عسيب بأننا كنا القصيدة في ارتباك اللفظ منتعلا معاني الكائنات. إذنان نحن وقبرنا باللور لا يكفي، فقف يا أيها الحادي على ظل القصيدة، مات نصفك فوق كدية جلنا ثم ارتقى نصفي، فمن بالليل يدفننا معا والقبر واحد. لم يعد للخيل أجنحة تطير، ولم يعد للليل في نجواه أوراد تخبأ في الزقاق، هذا القريض يحول دون الموت، فاملأ مقلتيك مسافرا في نقطة المطر الملولب، قبرنا البلور قال. فقلت خذ لك ما تريد من اليباب الأرض، ومنحني فقط ضيق الحكاية كي أمارس ما أريد.
يعني هذا العالم هو صحيح يستند إلى يعني أركان أصيلة، لكن هو عالم حديث
جدا
وصوريا وبنائيا وحتى بتراكيب.
أنا سعيد يا دكتور أولا أستاذ أنك أنت تحاورني، لأنك
شكراً.
مرجع في هذه في هذه النصوص صراحة في كتاباتك وفي فهمك للقصيدة ونقدك. فهذه أول شيء، أنا سعيد بهذا اللقاء لأن هناك من يستطيع أن يفصل هذا النص وأن يرجعه لي
هذا دورنا
لأستفيد منه.
وأنا أخبرتك أنه نحن أنا من الناس وربما أكيد هناك غيري كثر ربما ملايين العرب أو مئات وعشرات الملايين من العرب ينتظرون هذا الحل لتلك المعادلة المعقدة، أين ذهبت القصيدة الأصيلة وماذا نفعل بالقصيدة الرديئة في هذا البرزخ. لذلك أنا الآن يعني أنا أكثر سعادة منك الآن باكتشاف التراكيب التي تقوم بتقديمها.
بالضبط دكتور، هي المعادلة لا يفهمها إلا من يجد صعوبة مثلك ومثلي في فهمها وفي إرسالها للآخر المتلقي، لأن ذاق مكر، ذاق العربية مكر لا تقبل إلا الشيء المكر. مكر طبعا أقصد المكر الإبداعي. لا تستطيع أن تلعب على العقلية العربية الشعرية أبدا، مستحيل، ولا الذهنية بشيء غير جميل أو شيء غير يعني هلوسات شعرية، لا لا لا. فأنا كانت المعادلة هي أن أحافظ على أصالة اللغة وعلى الاتكاء على الرمزيات الشعرية العربية المعروفة، القصص التاريخية، اللغة العربية، أن أحافظ على القاموس اللغوي، على التفعيلة بحيث أن أنا أيضا أحافظ على مستوى التفعيلة بهذه الطريقة، وفصل وأعيد بناء اللغة بشكل جديد، واللغة داخلها شعر، داخل اللغة شعر نحن يعني طبعاً. أنا أعتقد أن اللغة تتوالد شعريا وتعطيك بعد ذهني من الـ من الـ من الإدهاش لا يمكن أن يتصور. استطعت أن تبدع في اللغة.
يعني هذا المنظور بصراحة أنا لا أجده فقط بقصيدة الظل، وإنما يعني وأكاد أقارب هذا الأمر بشيء من الرهبة، لأن الحقل الذي أنت أدخلت نفسك فيه هو حقل خطر بالواقع. يعني أنت ليس
خاصة في موريتانيا
خاصة في موريتانيا، لا سيما إن كان يتعلق بالمديح النبوي. هنا يرتجف القلب.
جميل يا دكتور، جميل جدا. صحيح. عندي قصيدة اسمها الفيض المحمدي،
يعني
كانت حداثية جدا، حتى في في, في
حداثية جدا. هذا ما
جلست أقول. خلفي حتى كنت مرة ألقيها فأحد الموريتانيين ضحك، فلما طلعنا من القاعة سألني قال لي يا أخي قصيدة مديحية جميلة جدا، فهمتها، حسيت فيه دهش فيها، لكن ما معنى جلست خلفي؟ قلت له أنا لست مسؤولا عن الانفصام الداخلي للشاعر.
لا.
الوجد يقسم قسم، والمتنبي يقتل كان حداثيا
طبعا.
المتنبي يعني عندما يقول في قصيدته بقاء شاء ليس هم ارتحالا، وحسن الصبر زموا للجمال، تولوا بغتة فكأن بينا تهيبني ففاجأني اغتيالا. شوف، فكان مسير عيسهم ذميلا وسيل الدمع إذرهم انهمالا، كأن العيسى كانت فوق جفني مناخات فلما ذرنا سالا. حداثية هي الصورة يا أخي،
صورة سريالية،
يعني سريالية، يعني كأن الخيل، كأن المطايا كانت فوق مطايا الحبيبة، كانت فوق جفنه مناخة على الجفن، حينما رحلت سال الدمع،
سال الدمع.
يعني ولولا أنني في غير نومي لكنت أظنني مني خيالا. صورة يعني الحداثة لا تتعلق بالشكل،
وهذا يعيدنا إلى
هذا ما استطعت أني أوصله للجمهور الموريتاني، أن الحداثة لا علاقة لها بالشكل. حتى في نص ارتحال الذي ساهمت فيه قدمت فيه نص عمودي، لكن بصورة، فسألوني لماذا قدمت هذا النص حداثي في العمودي، وقد حتى يفهم الموريتانيون ومفاهمين طبعا أن النصوص لا، أن الحداثة لا علاقة لها بالشكل. يعني كانت مغامرة جدا خطيرة.
تمام، دعنا نؤجل الحديث عن الشكل لأنه لدي فيه محور، يعني بصراحة يهمني على الأقل أنا شخصيا والمشاهدات والمشاهدون. لكن الآن أنا أريد التوقف عند الفيض، عند هذه القصيدة في المديح. هذا النوع، هذا الفن، أو هذا الذي أنت تسميه علما، تسمي الشعر علما مستندا إلى القرآن الكريم،
وما علمناه الشعر، صح،
وما علمناه الشعر، فإذن هو علم.
سنت.
فهذا الفن في المديح النبوي هو جزء من اليوميات العربية منذ البعثة المحمدية.
نعم.
حتى اليوم.
نعم. برافو عليك، صحيح. هذا قناعتي.
فأنا أريد أن أسمع منك عن هذه القصيدة، وأرجو أن تسمعنا هذه القصيدة.
أكيد. هذه القصيدة كتبتها لأني أول شيء أنا لا أخفيك عندي جانب روحي عرفاني، وأنت لامسته في حديثنا قبل قليل طبعا، الجانب المتصوف داخلي. وهنا لما أقول التصوف أنا أتكلم عن الزهد، مش ليس التطرف. التصوف بمعنى الزهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الزهاد طبعا. لكن المحبون الذين دخلوا في عوالم الجنون بسبب العرفان والحب الإلهي والفيض الإلهي، حينما تعيش تقرأ عن هذا، عن ابن الفارض، عن الحلاج، عن ابن
الإسطامي،
عن ابن عربي، عن ابن عمر الخيام، عن يعني تجد أنهم شعراء بطبيعتهم، حتى في نثرهم شعراء يا أخي
طبعا.
فلماذا أنا وأنا أهين بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بمحبة الحبيب الله سبحانه وتعالى مثلا، لماذا لا أستخدم هذه اللغة العرفانية الحداثية؟ فوازنت ما بين الصورة واللغة، وكانت القصيدة هي رحلة من العالم الذر إلى نهاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى القيامة يعني. فلكن استطعت أن أعملها بطريقة غير مباشرة حتى السيرة وهذا. فمثلا جلست خلفي فهذا الوجد مكتملا يفني مدايا، فعني سوف أفترق أمضي إلى اللحظة الأولى، لحظة عالم ذر، أراودني اثنان نحن فلا أدري بمن أثق، لعلني في انبلاج الصبح خيطر أن أجتازني لغة تجتاز من سبقوا يا عاشقين، ولون الكون مفترش النور المدار الذي في حضنه احترقوا، للمصطفى ها هنا يد ستلمسني ودمعة في مفاز الروح تخترق، وضوء نفس بدا خلف الظلام له في كل زاوية لمع ومنبثق، أي البشارات في الأصلاب ترقبها عين الإله التي من لطفها خلقوا، بنظرة من جلال الله فانفطرت عنك السماوات والأرضون والعلق، حتى حللت بعبد الله منتعلا نور النبوة ما أزرى بها شبق، تساءل الطين عن سر توزعه هذه البيوت وعن أناتها الطرق، وحدودبت في أقاصي الأرض زوبعة أصغى لها أذنا من مكة الأفق، لما ولدت أدرت الكون مسبحة سجدت لله شكرا، وارتمى الغسق طوفان نوح وألواح وذو دسر، لولا احتمالك ما الجدي ما الغرق. هنا أجد نفسي أنه أنا أدخل في عالم الاحتمالات الذهنية في الشعر،
في عالم آخر.
نعم وأستمر فيها إلى أن
طيب الآن أنا يعني أستطيع التوقع رد فعل الجمهور.
سؤالك عفوا سؤالك أثارني كثيرا لأنه هذا طول عمري أشتغل على هذه على عملية الموازنة.
هو هذا السؤال سيبقى معنا يعني طيلة الحوار. سيبقى معنا طيلة
لأنه صعب جدا ولا يعني يدخل فيه. ونحن على فكرة أستاذ أنت أثرت موضوع، نحن في موريتانيا شعراء كشعراء شباب نشتغل عليه من زملائي كلهم من الشعراء يعني اللي في جيلي واللي قبل جيلي بفترة قصيرة، نشتغل على هذا السؤال أنه كيف نحن كيف نقنع الذائقة الموريتانية وهي ذائقة صعبة جدا متمسكة بالتراث، كيف نقنعها بأن هناك شيء مدهش في هذه الحداثة.
خليني أعارضك شوي إذا سمحت يعني في هذه الجزئية، أعارضك بسؤال يعني وليس بيقين. يعني نشعر في المشرق إذا كان يعني جاز لنا التعبير عن تقابل ما بين مشرق ومغرب عربي وهي كلها ثقافة واحدة، ربما أحيانا يشعر البعض بالندم على ما سمي بتحطيم القصيدة العمودية وتحطيم الشكل للحصول على قصيدة النثر. الآن بعد أن أصبحت قصيدة النثر كما ترى يعني أصبحت خليط من الخواطر وكذا، أصبحت أحيانا مغرقة في الرداء إضافة إلى الجيد منها الذي يصل إلى يعني أصبحت مشرعنة. أنتم هناك في موريتانيا تريدون خوض هذه التجربة، لكن ما أتساءل عنه هو هل فعلا يراد تحطيم الشكل، تحطيم الخليلية، تحطيم بنية القصيدة التقليدية، وهل لنا مصلحة في ذلك كعرب؟
والله سؤال خطير جدا لأنه يطرحنا أمام اتهام نحن الشعراء ونحن الحداثيون حداثيين بناء على الاختصاص. شوف أستاذ، قصيدة النثر هي قصيدة يطلب منها أن ترقص بدون إيقاع وأن تغني بدون موسيقى، وهذا صعب جدا يعني أن لست أن تغني بدون إيقاع وبدون موسيقى وأن ترقص بدون موسيقى. فأنا أعتبر أنه قصيدة النثر هي محاولة لفرض واقع فشل في كتابة قصيدة الخليلية. يعني من يفشل في كتابة النص العمودي، أنا شوف أنا لا أتقبل قصيدة النثر من الشخص الذي لا يكتب شعر تفعيله أو لا يحافظ على الخليل، لكن تحافظ لي على الخليلي اسمع منها قصيدة النثر، اعتبرها إبداع وأنك تحاول أن تخلق جنس أدبي ولا غرأ يعني لا إشكال في ذلك. أما أن تلغي القصيدة الحقيقية التفعيلة الخليلية العمودية أو العمودية بشكل خاص تلغيها مقابل أنك أنت لم تستطيع أن تكتب هذه القصيدة إلا في شكل آخر شكل نثر، أنا هنا أقف معارض لهذا هذا القضاء، لأن يراد لتراثنا أن يدمر. وربما تكون السؤال الذي طرحته أو ما يكون السؤال الذي طرحته سؤال واقع، هل وراء تدمير القصيدة العمودية بقصيدة أخرى بجنس أدبي جديد؟ أنا لا أستطيع أن أسمي حتى قصيدة، بجنس أدبي جديد كل من هب دب يكتوفي ولنا أن نتقبله شئنا ما بينا. أنا لا أتقبل من قصيدة النثر إلا من شاعر كتب العمود،
أو على الأقل مثقف بهذا المجال،
أو على الأقل نعم على الأقل يدرك واعي بخطورة ما 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 يخوضه من 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 جنس أدبي. لذلك السؤال، لكن أنا دائما عند رأي أنه أنا لا أكتب قصيدة النثر، أكتب نثر
ولكن لا تنكرها.
لا 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 لا، لا أقف ضدها، اتركها حتى تجد الوقت. إذا استطعت أن تقف بدون إيقاع وبدون موسيقى وترقص وتغني وتقنع، لماذا لا؟ الذهن العربي، ذهني الإنس البشرية متقدم متطورة جدا.
طيب إذا ما دام الأمر كذلك لنعود إلى القصيدة العمودية. هل القصيدة العمودية الراهنة في الثقافة العربية قادرة فعلا على مواصلة عطاء عمر أبو ريشة والجواهري ووصولا إلى المتنبي والعود إلى الجاهلية؟ هل هي قادرة الآن على حمل هذا هذا التراث أو هذه التركة وبنفس الوقت تكون معاصرة؟
نعم نعم دكتور، قادرة، وأنت تعرف هذا أكثر مني. قادرة لأنها قادرة بحمولتها اللغوية بموضوعها الإنسان. الإنسان لا يموت، المشاعر لا تموت، والتأثر والتأثير الموجود دائما ما دمنا على هذه الأرض أحياء. والشعر هو حاسة أعطاه الله سبحانه وتعالى مخلوقة مثل الأصبع السادس، مثل أي شيء يعني الله سبحانه وتعالى يعطيه لهذا الإنسان الكائن ويبدأ فيه. أنا أعتقد أنه ستظل القصيدة بمحمولها قادرة على قد تتغير اللغة ومفردات اللغة، قد يتغير الأسلوب، لكن القصيدة العربية بشكلها الخليلي ستستمر، سواء ظلت حداثية أم ظلت. طبعا هناك نظم، أنا لا أعتقد أن أصبح هذا اليوم يومه يعني لم يعد هناك مجال أن يكتب النص
لكن يعني
العمودي الجاف. يعني
أستاذ سيدي محمد، يعني استعملت القصيدة الخليلية، وأنا الآن لا أدافع ولا أتهم، أنا أتساءل فقط يعني، وهذا ما يحق لي في
طبعا
من موقعي الآن،
وأنا أيضا يحق لي أن أسمعك.
لكن استعملت القصيدة الخليلية، القصيدة العمودية، في أغراض كثيرة بالثقافة العربية. يعني تعلمنا نحو من ألفية ابن
صح
ملك. أنا واحد من الناس. ولكن الآن هل هذه الأغراض نحن ما زلنا بحاجة إليها؟
لا في نظري، طبعا أنا أتكلم دائما، أنتم النقاد أدرى يا دكتور، لكن أنا كشاعر لما عدنا أنا أعتقد أنه الشعر الآن أصبح في مدح ورثاء هو حالة
حالة
حالة نعم حالة، وقد تأتي في شكل مقطع تكتمل النص. ليس مطلوب الآن أن تكتب قصيدة 70 بيت 80 بيت، لن أصبح ولا أن أبدأ بالنسيب كما كان تبدأ العرب وأتخلص.
يعني هي لها
تقاليد هذه. نعم لم تعود تعود هذه الطبخة القديمة فرض علينا نحن كشعراء. لا مثلا عندما يأتيك شاعر عربي سوري أو موريتاني أو عراقي ويكتب لك بيت من الشعر عادي جدا يحمل هم قصيدة كلها، يا أخي خلاص هذه استمرت القصيدة، لم يعد بداعي أن أنا أبدأ بالنسيب.
يعني تقصد أنها قادرة يعني على تطوير ذاتها؟
نعم تطوير ذاتها والاستمرار بشكلها الطبيعي شكلها العمودي. يعني
أنت مولع ببدوي الجبل حسب ما فهمت.
طبعا
لماذا وكيف؟
يا أخي أحس أنه فحل، عارف شعر فحل يملى عليه الشعر. يعني هذا الرجل لديه قدرة هائلة على التصوير وعلى الإقناع الشعري على الأسر. يعني ابن بيئته. وأنا أيضا على فكرة يعني شعراء الشام عموما يعني، والأخطل بشار الخوري يعني كلهم يعني أعتقد أن الثقافة العربية مركزيتها في الشام والعراق ظلت هي إذا جفت الأطراف تظل دائما هذه المنطقة محافظة على ثقافتنا العربية رغم كل الأزمات ستظل الشام والعراق مصدر إلهام ومصدر سيطرة ومصدر أيضا حفظ لثقافتنا العربية وتراثنا الشعري.
يعني
ما رغم تحولات طفرة من فترة لفترة إلى أطراف، مرة اليمن، مرة موريتانيا،
ولكن يعني
مرة أيضا الخليج، حتى
أحيانا هذه المراكز كما تسميها أو القلوب،
قلب الأسد،
قلب العروبة
نعم.
في دمشق، ولكن في مرات بغداد. كثيرة في التاريخ، وبغداد طبعا، في مرات كثيرة كان المغرب هو يحمل الأمة ثقافيا.
أنا قلت هناك طفرات تكون الأطراف
نعم.
هي المركز
نعم.
مثلا الآن مثلا في السودان، مثلا كانت فترة السودان، اليمن كانت في يعني مرحلة معينة، اليمن يعني في المغرب العربي، في موريتانيا، في المغرب، في الجزائر، في تونس، وأيضا في مصر. مصر أيضا تضاف إلى الشام باعتبار من مصر رغم كل هذه المنطقة الوسطى، هذه هي أعتقد أنها هي 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 هي, هي مخزن الحقيقي ومنبع الحقيقي للثقافة العربية. وأنا لا أخاف ما دامت الشعوب العربية عايشة موجودة، لن تفنى هذه الثقافة. إنما إذا فنت فنى كل شعب عربي وانتهى، خلاص انتهت الثقافة. إنما إذا بقي شخص واحد، تأكد دكتور أن هذه الثقافة ستظل عايشة.
طيب دعني أعيدك إلى موريتانيا مرة أخرى. أنت قلت لي قبل تسجيل هذا الحوار أنك تشعر أن هناك موسيقى للصحراء.
نعم
موسيقى للصحراء بدون أن يتدخل أحد، موسيقى فطرية للصحراء. هل هذه الموسيقى، أولا اشرح لي معنى هذا الكلام، وأرجو أن تساعدنا على شرح المثل الذي أنا قلته في بداية
مشورة فم القربة.
مشورة فم القربة.
والله يا دكتور شوف، أنا تكلمت عن الموسيقى الموريتانية، كان سؤالنا عن كلام الموسيقى، فأنا دائما مولع بهذه الموسيقى. مثل ما قلت، أشعر حينما تعزف آلة عندنا اسمها التيدينيت أو الأردين حتى، أن هناك تناغم أو حوار أو أسئلة ترسل إلي من هذه الآلات. أحس أن هناك موسيقى مفتوحة على هذا الفضاء الواسع اللي يسمى الرمال أو الصحراء، كأن كل حصى تعزف لحنا خاصا بها. وأنت تعرف كم حصى في الرمل، عدد الحصى، يعني أشعر أنها تخاطب هذا الإنسان الصحراوي الذي تأقلم مع هذه البيئة الصعبة جدا، ومع هذا الجمل الصبور، مع هذه المسافات الشاسعة التي لا تجد فيها ماء مثلا. هذه الموسيقى تنسيك ألم المسافة، تنسيك فقدان الظل تحت شجرة لا توجد شجرة، يعني تعيشك في عالم من التوافق والتصالح مع هذه البيئة الصعبة جدا، تعيشك في نعيم روحي روحاني. في نفس الوقت هي موسيقى على رملة وعلى تلة، أو يعزفها شخص معه غنيمات، أو في خيمة، في ظل خيمة، فتحس تشعر أنت في عالم جنة.
هذا الكلام هنا يعني يصدر عنك وأنت رئيس المجلس الأعلى للثقافة والتراث في موريتانيا يعني هذا يعني يطمئن بأن يعني هذه الحقول والإدارات في الدولة، يعني هناك من لديه هذا الحس، من يشرفون عليه.
نعم.
كيف هي الثقافة الآن؟
لا يعني الثقافة بدأت الآن الحمد لله، اهتمام بالتراث والثقافة بدأ شيء ما، وآخر الاهتمامات هي زيادة المطبوعات الأدبية والثقافية من خلال جائزة الشنقيط، من خلال بعض الدراسات والمراكز المتواجدة في موريتانيا. أعتقد أن الثقافة الموريتانية بدأت تسوق نفسها تسويقا جيدا. ربما يكون دور كبير للسوشيال ميديا والانفتاح العالمي التكنولوجي أيضا، لأنه احنا كنا مقطوعين عالميا حتى عن إخواننا العرب.
ليش كنت أيام إعلاميا
قبل أن تكون العالم جلوبال قرية واحدة، وقبل أن يكون هناك اهتمام من إخواننا العرب واهتمام بنا. نحن كنا يعني سبحان الله أول كتاب اكتشفه إخوان العرب في المشرق إنجاز التعبير عن موريتانيا، ألفه لبناني اسمه مقلد عن موريتانيا، شعر الشعراء في موريتانيا في الستينات، لأنهم كانوا تجار في دكار وكانوا أيضا تجار لبنانيين في دكار، فتقابلوا هناك وحسوا أنهم شعراء وأنهم إخوان، يعني عندهم نفس الحس القومي الهوية الثقافية العربية،
فاكتشفوهم
يعني صحراء، أبناء صحراء، أبناء جلدة، فبدأوا يهتمون بهذا العنصر الثقافي العربي البعيد. وموريتانيا كانت همزة وصل ما بين إفريقيا السوداء الإسلامية والعرب المغرب الأقصى أو الشمال، كانت هي همزة الوصل، يعني كل الحركات الدينية اجتهدوها موريتانيا، وكل علماء السنغاليين الماليين درسوا في محاضر وما يسمى كتاتيب موريتانية. هذا قبل أن تكتشف موريتانيا من المشرق. وطبعا اللي زاد يعني من التواصل الثقافي واللحمة الثقافية العربية بين موريتانيا والمشرق، وأنا في المشرق، هو رحلات الحج. نعم. الشناقط التي كانوا يقوم بها إلى الدار المقدسة
شكلت جسور.
نعم جسور، وكانت في الشنقيطي في موريتانيا،
هناك مخطوطات
في السعودية.
كثيرة
نعم
لم تحقق جداً. بعد موجودة لديكم،
نحن عندنا حوالي ألاف المخطوطات الآن في الشنقيط، فيها من ألاف سنين، مئات سنين كتب،
كنوز.
نعم، بدأت الآن تهتم بها بعض المكتبات العربية، الحمد لله. موريتانيا اهتمام هناك بإعادة نشرها وطبعة
يعني. وأنت شخصيا مثلك يعني بالدور الذي قمت به سواء في الإعلام أو في الشعر بربط من الخليج يعني إلى المحيط، يعني
زملائنا أيضا الحمد لله الشعراء والأدباء اللي قاموا بهذا، كان دور الحمد لله كان دور كبير إنه نحن.
هل ينجح هذا الآن؟
نعم أكيد. هاي السفارات يعني هي تنتج يعني ثمارها ونتائجها، لا تعطيها السفارات التي يصرف عليها ملايين في بعض عواصم الدول، لأن سفارات يعني شخص واحد مثلا يقدم قصيدة، أو عالم معروف يقدم مثلا فتوى وعلم في، أو مفكر، أكيد يعني دوره أكبر كثير على مستوى التقديم.
هل لديكم اهتمام بإقامة مثلا أيام موريتانية ثقافية في عواصم العالم؟ هل تفعلون
نعم
ذلك؟
نعم في أسبوع ثقافي كان في أسبوع ثقافي قبل شهرين رائع جدا في الإمارات، قدم الثقافة التراثية الموريتانية بشكل جميل، وكان العرض من أجمل العروض اللي قدمت في الاتحاد. نعم. كان أجمل عرض في الاتحاد قدم. لدينا أيضا أنا مثلا في كأس العالم كانت فرصة أني قدمت الثوب الموريتاني العربي وبيات الشافعي، وشاهدها 5 مليار بشر في كأس العالم، مع هذه الآن ما يصبح بميسي، وكانت أيضا الثقافة موجودة هي الأخرى يعني العربية الإسلامية. فهذا يعني نحن نقدم هذه الثقافة، وإخواننا العرب لا يعني صراحة لا يؤلون جهدا في تقديمها بشكلها الذي عليه، سواء عندنا أو عندهم. وهذه فرصة أن يجب أن نفعل هذه الثقافة، يجب أن نقدمها بشكلها صحيح من خلال الشعر. من هنا أشيد بفكرة الديوان والبيت الثقافي العربي في أوروبا، لأن صراحة ستكون لو عممت على كل السفارات مثلا في العربية الإسلامية في أوروبا وفي آسيا، ستقدم الثقافة العربية بشكلها صحيح، ستقدم هذه اللغة وهذا الإنسان، وهذا الإنسان الإسلامي الذي أصبحت تهمة الإرهاب ملصقة به لأنه مسلم. فحتى أن هناك وللأسف هناك عرب أيضا غير مسيحيين وتلصق بهم هذه التهمة أنهم غير مسلمين يعني.
صحيح طبعا.
هذه إشكالية. أنا أعتقد أنه موريتانيا، رجوع للسؤال، أنه موريتانيا اكتشفت مؤخرا، وكان اكتشفت على قصة اكتشاف ثقافي إنما هي موجود، وكانت الحاجز الإعلامي قوي غير موجود. تعرف الإعلام كان ضعيف سابقا، الآن أصبحت العين مفتوحة على العالم كله، فهذه فرصة أنه نقدم هذه الثقافة ونرتبط بإخواننا. الآن أصبحت المرأة موريتانية والطفل الموريتاني والرجل الموريتاني مربوط بأخيه في غزة، في سوريا، صحيح. في دمشق، في العراق، في بغداد، في اليمن، في الخليج، في مصر، فأصبحت العملية سهلة جدا. والدليل على ذلك آخر تبرعات تمت لغزة، الشعب الموريتاني من أكثر الشعوب، كان قدم ملايين الدولارات لغزة في شكل عشائري طبعا، كانوا عشائر تجمع وتقدم ملايين الدولارات كل قبيلة
بمناسبة
فهذا دليل انفتاح، لأنه أولا ما كان موجود، ما كانت هي طريقة غير ممكنة يعني صراحة. نفس الشيء ينطبق الآن على الثقافة أيضا، على التواصل الثقافي.
بمناسبة الحديث عن قضايا العرب المركزية
نعم.
أنا سمعت منك أن حتى بالنسبة لموريتانيا القضية الفلسطينية هي قضية مركزية حقيقية.
طبعاً. طبعاً. طبعاً.
ولذلك أنت أولى. يعني لديك قصيدة عن الشهداء ألقيتها ربما في مناسبة أذكر رباط الشهداء أو هكذا حول غزة.
إيه حول غزة نعم.
قديمة جدا قبل الأحداث الأخيرة.
إيه صح صح. أيوة 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 صحيح. هي أقول فيها يا حماس الشهيد قبل انشطار وابتسام الشهيد بعد ارتحالي يا جوابا لألف ألف سؤال ضاع منا كما ضيع السؤال. قصيدة اسمها
النضال.
النضال أي صح صح. ارفض الليلة.
ارفض الليلة
يا بقايا النضالي. نعم. واكسر الطوق واذبتي كالجبال وارفع الرأس يعتريك انتشاء باتحاد الأفعال والأقوال. يا حماس الشهيد قبل انشطار وابتسام الشهيد بعد ارتحالي يا جوابا لألف ألف سؤال ضاع منا كما ضياع السؤال. من سنين نمشي بتيه وقفر كم طوينا الرمال خلف الرمال واعتقدنا أن تركنا زمانا سمنا في كل بخس وغالي واكتشفنا بأننا ما برحنا حيث كنا على سراب وآلي. غرنا فجرنا بضوء كذوب وانبلاج الصباح دون انتشال. غرنا مجدنا فما آب ليلا غرنا بدرنا فما آب ليلا كي يلاشي ظلام تلك التلال. غرنا مجدنا وصرنا بماض نتغنى بألف قيل وقالي. لم يقدنا غناؤنا نحو شيء رحل الركب قاطنين الأعالي وبقينا إذ يجرف السيل جرفا ما بنيناه من جديد وبالي. فارفض الليل يا بقايا النضال واكسر الطوق واذبتي كالجبال. قصيدة يعني قديمة لكنها قديمة جدا يعني من القديم الذي لا يفنى.
كأني ألمس يعني بغض النظر عن هذه القصيدة يعني أتحدث بشكل عام يعني في شعرك وخاصة الذي يكون فيه وجدانيات كأني ألمس بعض بصمات نزار قباني. صحيح؟
هذا أنا تأثرت جدا بنزار جدا 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 شعر القديم.
مثل ماذا؟
مثل قصيدة تفعيلها عندي قصيدة عمو قصيدة وأنا كتبتها غزلية. إني رجعت فضميني وغنيني حديث حبك يا أحلى بساتيني. إني رجعت ودمعي موجه ندم على الذي كان من جهلي وتكويني. أحببتني يوم كان الحب أغنية جميلة تطرب الآلاف من دوني. ما كنت أعلم يوم كنت عاشقتي أن الذي منك حب كان يعنيني وأن قلبك عصفور يطير ضحا معي وحبك سيف في شراييني. قد كنت طفلا وقلبي لا أحس به إلا بحب بجمر الآن يكويني أو صورة في خيالي كنت أرسمها عن التي حبها بحر سارويني. أما هواك فجسر ما عبرت به يوما إليك وأنت لم تقوديني. يا بلبلا لم يكن في القلب مسكنه بنيت عشا من الأوهام والطين. عشقي شظايا جراح لا يلملمها إلا الدموع على الشفاه تسقيني أو طعنة من نهود حين ألذمها تغتالني زفرات الحين. والحين لا تظلميني فإن الحب قافلة إما أسوق وإما أن تسوقيني. يعني تأثرت بي قديما
ربما بالموسيقى
نعم وحتى قصائد الأولى الوجدانية اللي في عن العالم العربي. لم يأني الجرح أن يلتئم وما آن للكسر أن يلتئم. شربنا مرارة ذل الهوان وإني أحبك فأعلمي أني أحبك من دمي. يا نسمة في جوها تحيا ورود المغرم. يا بسلة في دفئها يحلو شتاء الموسم. في نسو حبك شاطئي فلتسألي عن مقدمي. إني أتيت مغامرا لم أكترث بتألمي. اليأس يضربني هنا وهناك أيضا مأتمي. وهكذا كانت تأثير من نزار واضح جدا في ديوان الأول.
هو نزار معلم كبير
كبير كبير لكن كتبت قصائد غزلية أخرى مختلفة لو أقرأ لك مثلا. تشوف
دعني أسألك
عبرت غيمتي حدود المنافي. هذه غزلية. هنا بدأت شوي أطلع من عباءة نزار لغويا أو موسيقيا. عبرت غيمتي حدود المنافي لم تجد لي ولم تلامس شغافي. عبرت دون ما شعور فلولا ظلها ما انتبهت فوق الضفاف. وعلى نوئها تماديت دهرا وانتثرنا على بحار القوافي. تسأل الرمل هل تثاءبت بعدي أم لطول النوى ألفت التجافي؟ قاتل الله من تناءت بليل ونهار السرى يخيط التحافي، مع أني ونارها إذ تراءت تحتها الفجر خافت الضوء خافي. قد حسبنا من بعد سبع شداد قبلهن وبعد سبع عجافي، أن نار القرى وضوء السجايا يبخران العباب صوب المرافي. قاتل الله آلها يوم عدنا لا لشيء سوى انتظار الفيافي.
يعني جميل جدا طبعا، ولكن يعني دائما فيه صحراء، حتى وإن كان هناك بحر تجد الصحراء موجودة.
أكيد.
طيب ما هي الخديات؟ مجموعة قصائد.
مجموعة قصائد كتبتها لزوجتي، لأن طبعا كانت هناك علاقة حب قبل، يقولوا لك أسعد الناس من يتزوج حبيبته، هذا أنا طبعا كتبت هذه الديوان، جمعته في قصائد كتبتها لزوجتي وجمعتها في ديوان سميته خديات. هي اسمها أنا خديجة، لكن نحن طبعا عندنا كنوة نقول خدي. نحن نكني مثلا فاطمته نقول توتو،
تختصره.
وخديجة نقول خدي، ومنت نقول مثلا متو، وهكذا.
ماذا كتبت من الخديات؟
من مثلا أقول إني أحبك خدا يعانق صدري، ينام وتصحو عواطف كسلا، عواطف تحكي أسان القديم وتبني حزونا وسهلا وتلا، عواطف مثل السنابل تغدو صغارا وتكبر وردا وفلا، أيا كل عشقي أمزن الضحى بياضا جميلا وماء تدلى، أيا حر ناري ولذة عشقي وسر ابتسامي فرعا وأصلا، أيا شط شوقي وزورق حبي وبحري ونهري فراتا ودجلا، تثني دلالا وغنجا بعيني فكم أنا أهواك غنجا ودلا، وميسي كبان على تل قلبي كبدري أهلي إذا ما أهلع. في الأخير فقل فأنت رحيقي ومسك ختامي، فشكرا لربي عز وجل.
جميل جدا.
هذه احد القصائد.
هذا كل بالمناسبه كل قصيده بدون مجامله، كل قصيده تقراها لي الان مشكورا تلفت نظري الى جانب لم اكن قد انتبهت اليه قبل. مثلا هذه القصيده اوحت لي بقدرات على استعمال اللهجه المحكيه ايضا في الفصحى.
صحيح.
فاحكي لي عن تجربتك مع الشعر المحكي.
الشعر المحكي أنا أكتب ما يسمى بالقاف، بالبيت، يعني زي البيت، يعني لا أكتب مثلا القصيدة الطلعة، يعني ما يقارب القصيدة عندنا في الشعر الشعبي هو الطلعة، نسموه الطلعة.
وضح لنا.
يعني هي القاف يبدأ كأنه بتفعيلتين، بشطر وشطر، شطر بروي مختلف وشطر الثاني روي مختلف، شطر الثالث يكون مناسب للشطر الأول في روي، والشطر الشطر الرابع يكون مناسب للشطر الثاني في روي. مثلا ما تقلعش حد من هون، هاي طلعة تكون فيها احمر طلعة يسموه ثلاثة. القاف مثلا كيف مثلا يقول بلا معنى حد معناه، هنا شطر بلا معنى حد معناه، هذا شطر. يخارط حد بلا معنى، هذا شطر معناه، شطر الأول الروي معناه بلا معنى حد معناه، صح؟ يخالط حد بلا معنى، لا هاي الشطر الثاني. يخلط معناها على معناه، يعود خلاط بلا معنى. كيف مثلا
فيها حكمة،
فيها حكمة أنه بلا معنى أحد، يعني بلا معنى أنه يكون شخص مع شخص اللي مش مستواه.
بلد المليون شاعر، بلد المليون
يعود خلاط بلا معنى.
يعني كل الناس يعني عندكم
الطلعة هذه. تجربتي معاه أنه أنا أكتب الشعر الشعبي لكن بقيفان، يعني بقافو، سموه بقافو، لازم يكون شخص يقدر يدخل جماعة يقول قاف أو قاف اثنين وهكذا.
طيب أنت يعني لم تكتفي بالحديث عن تجربة كل شعر، طبعا هو عالمه الشخصي يعتبره هو الأهم، لكن أنت أيضا استعرت من التاريخ وذهبت باتجاه أحداث ومعارك جرت في موريتانيا ضد الاحتلال الفرنسي
وديان الخروب،
في ديان الخروب. ليش اتجهت باتجاه التاريخ؟
أول شيء بدي أشكرك على هاللقاء، لأنه أحس أنه أنا مرتاح فيه وأرياحي عكس الحوارات الأخرى الإعلامية تكون صعبة جدا. فأنا أتحاور مع أديب وإعلامي.
هذا بيشرفنا
صراحة. لا أنا جدا مرتاح في هذا اللقاء. لذلك عطفا على سؤالك، بس حبيت هذه النقطة أذكر هذه النقطة لأنه فعلا هناك يعني رياحية بالحديث. وديان الخروب هي معركة دارت ما بين أمير من أمراء الموريتانيين اسمه استحمل لحم العيد، كان فتى توفي قتل صغيرا يعني لما جاوز 30 أو 20 29 يعني، وكان ضد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. فمنطقة اسمها وديان الخروب، منطقة نفسها كانت معركة اسمها
الخروب، هي الشجيرات
الخروب طبعا الخروب معروف الخروب. نعم نعم نعم، احنا عندنا منطقة اسمها وديان الخروب يعني فيها شجر الخروب كثير وهذا، أو سميت لهذا الاسم. ف أنا أستلهم النص من هذا القائد العربي الأصيل الشهيد، لأنه مات وهو يدافع عن وطنه في تلك الحقبة في الثلاثينات. تخيل يعني رفض الاستعمار مثل يعني مئات الشهداء موريتاني اللي كانوا ضد الاستعمار. وعلى فكرة موريتانيا المستعمرة الوحيدة في غرب إفريقيا، من الجزائر والمغرب وتونس ويعني والسنغال وكل المغرب العربي، التي قتلت الممثل العام لفرنسا
مندوب السامي.
مندوب السامي قتلوا الشيخ حالما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتله وأنه أمر بقتله، فأخذ مجموعة، هذه معركة معروفة، وأخذ مجموعة معه من مريديه وتلاميذ والناس المتطوعين المجاهدين وراحوا للجزيرة وفعلا قتلوه واستشهد هو، استشهدوا مع جماعة أيضا وقتلوا هذا. لذلك كانت المقاومة فعلا موجودة في موريتانيا يعني، ولم لذلك فرنسا لم تترك في موريتانيا شيء أثر، لا بنية تحتية ولا أي شيء. لذلك دائما تجد أن احنا شوي متخلفين جدا فيما يسمى بنية تحتية لحد الآن.
يعني نختلف حول كلمة متخلفين
لكن لدينا قيمنا، قيمنا الحمد لله حافظنا عليها، لدينا تاريخنا. لذلك مثلا
بالمناسبة ما تركته فرنسا لغيركم في البلدان التي احتلتها لم يكن تطورا معاكسا للتخلف كما تقول يعني، وإنما تركت أيضا جرائم من نوع آخر يعني.
نعم نعم صح صح، استنزاف. فلذلك هذا الشهيد أنا استلهمت القصيدة، وأنا دائما أترك بصمات في قصائدي، إذناني نحن أزل وشلستو حتى يعرف النص أنه نصي يعني.
يعني أنت موجود
التكنيك
يعني موجود. ظلك موجود
حسنت. فكتبت هذا النص، تميل المآذن فوق المدينة، تميل المآذن فوق المدينة، ها أنت تمر تلعق في أصبعيك بقايا رفاتك وتنفض عنك غبار الغياب، رأيت أنين الشوارع حين تنام البيوت وحين تجوب المراكب سفح الظلام، رأيت مصارع كل الحروف وكل الكلام، وها أنت تنظر تلعق في أصبعيك بقايا رفاتك، بكى صاحبي. واستمر في القصيدة، حداثية جدا، حتى عند ألقيتها مرة. لذلك من الإشكالية التي تطرحها دائما عليه هي كيف هذه المغامرة أن تكتب الشعر حداثي في مجتمع مثل المجتمع الموريتاني عموما.
طيب هل تقبلوا؟
نعم عم بدأت الآن الذائقة الموريتانية أظن. شوف هناك إدهاش في الشعر التفعيلة في القصائد المحبكة حداثيا، هذا الإدهاش تسأله. أنا ما أسأل مثلا، أسأل شخص يكون قصيدة إبداع أقول له وين الإبداع فيها، يقول لا أدري لكن هناك إبداع، هناك إدهاش.
يعني بدأوا يعني بتنفس هواء مختلف.
نعم لما قلت اولا كان يضحكوا على لما تقول تمير المآذن وفوق، لما تقول سأجلس خلفي يضحكوا، انا شو هذا يعني هلوساتها مش شعر.
والله انا احترم، لا يعني احترم اصوليتهم.
تخيل
اصوليتهم الادبيه.
نعم انا لا احترمها
طبعا،
لكن ايضا اريد انا
تريد ان تنتقل بها لمرحله،
لا حتى انا اكتب لذاتي ايضا.
نعم.
المشكله ليست في المتلقي، انا لا اكتب للمتلقي، انا اكتب لنفسي ولوطني ولذاتي ولثقافتي العربية
ولقصيدتك
ولقصيدتي.
نعم.
فإذا استوعبت من الآخر واستلمت بشكل صحيح سأكون سعيدا، إذا لم تفهم فأنا على رأي أبي تمام. قالوا له لماذا تكتب، لماذا لا تكتب ما يهم؟ قالوا لماذا لا تفهمون ما يقال؟
لكنهم يستقبلون.
نعم نعم بدأت أنا ولست أنا فقط، حتى هناك شعراء حداثيين مثل الشاعر محمد الطالب، شعراء مثل بكر المامي، جاكيتي سخسك، الشيخ نوح، يعني في شعراء على فكرة
مبدعين. تسهم حسب ما علمت وأسهمت بدعوة العديد من شعراء العرب
حتى أحمد عبد القادر كشاعر، نعم،
إلى موريتانيا لكي يسمعهم.
أنا قمت مهرجانين،
حكي لي عنه.
أو ثلاث مهرجانات، جبت شعراء يكتبون قصيدة النذر، وشعراء يكتبون قصيدة التفعيلة، وشعراء يكتبون القصيدة العمودية بشكلها الكلاسيكي. وهذا المهرجان أضاف كثيرا لموريتانيا.
جميل جدا.
تعرف نحن الشعب جدا يموت على الشعر ويعيش على الشعر. كان الحضور 5,000، بعض الأوقات 3,000 في القاعة الواحدة،
متذوقين
من السعودية، من سوريا، من العراق، من البحرين، من قطر، من اليمن،
في ضيف من ضيوفك يعني
من مصر
لديه حكاية، اللي هو الشاعر الكبير راحل عبد الرزاق.
عبد الرزاق زرته مرتين إلى موريتانيا، وكتب قصيدة لموريتانيا وذكر فيها حتى اسمي في الاسم، لأنه كان يمثل لمرجعية عبد الرزاق عبد الواحد.
طبعا
الله يرحمه أبو خالد.
تعرف عبد الرزاق عبد الواحد طبعا هو صابئي من الصابئة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون ورواها لي يعني شخصيا على مدى سنوات يعني من صداقتنا الله يرحمه، أنه كلف من قبل الديانة الصابئية بإعادة كتابة كتابهم الجنز ربة من الآرامية إلى العربية. فجلس يعني أيام وشهور طويلة وأسابيع وهو على شاطئ النهر
يكتب،
يعيد الكتابة، فتحولت إلى صيغة بديعة ومدهشة
شعرية.
شعرية، نعم.
كتاب جميل، كتاب جميل. نعم. لا هو فعلا هو مندائي صابئي. كان عبد الرزاق عبد الواحد إضافة كبيرة لموريتانيا، إضافة لموريتانيا كبيرة جدا،
حبوه،
أحبه وأحب موريتانيا، أحب، كتب لموريتانيا وجاه مرتين وهو في وقت 80، واستقبلوه في المطار وكان له محبين، وله محبين أكيد، لكن كان له جمهور عريض جدا، وألقى قصيدته وبكى هناك في موريتانيا. وكانت هناك حلقة أنا أنتجتها، عبد الرزاق يلقي قصيدته وأيقونة الطالب الموريتاني ديم تباهي المعروفة، صوتها ملائكي، كانت أيضا تعزف على قصيدة كبير على بغداد.
يعني طيب اللحظة اللي
تجاوزنا الساعة يا دكتور بسبب جمالية
حديث معك جميل
والله، لا يمل معك يعني، لا معك أنت والله، معك بالعكس، أنا مستعد للتأزيد ما دمت أنت موجود.
بارك الله فيك.
حديث يروق يروق صراحة
الحقيقة، يعني هذا يعني كل ما نتحدث عنه يعني معك هو يعني يثير الاهتمام ويثير الشجن.
وأنت دكتور مطلع جدا بالمناسبة على 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 الثقافة الموريتانية وعلى الثقافة العربية.
نحن يعني لدينا شغف فيها.
نعم، يعني أسئلتك صح يعني مليئة بال.
طيب أنت أسست في الدوحة، دعنا نأخذك شوف من المشرق إلى المغرب.
جماعة قلق.
قلق. أسست جماعة أدبية أنت وزملائك سميتها قلق. وهذا يذكرنا أيضا ببعض حركات الحداثة، مثل رسمي أبو علي الشاعر الفلسطيني الأردني الذي كان في بيروت
أبو عغاش،
وأسس مجلة كان أعتقد كان اسمها قلق أول.
قلق.
فلماذا القلق؟
والله شوف، لم هذا الاسم وهذا التأسيس لم يكن أنا شخصيا وحدي، يعني كانوا مجموعة من الشعراء السوريين وكنت أنا معهم، وشعراء العرب عموما حتى فيهم غير سوريين بس أغلبهم
في الدوحة.
في الدوحة نعم، 2005. وكنا نجتمع دائما ونتسامر ونلقى ذاتنا، حتى في سودانيين مش أحمد الربيع، ونلقى ذاتنا في هذه اللقاءات الأسبوعية. كنا موظفين أنا للجزيرة، الدكتور اسماعيل السمادي طبيب، عيسى الشيخ حسن أستاذ، عبد الله الحامدي صحفي وإعلامي، بسام العلواني أستاذ، علواني أستاذ، وحتى كان معنا يعني بعض الكتاب الآخرين. فانشأنا جماعة، قلنا إيش حتى نعيد للشعر، لأنه كان يمر شعراء لم يبدأ، وكانت الساحة العربية فقيرة يعني فيها جفاف. نعم. فاتفقنا أنه نحن نخدم الشعر العربي بلقاءاتنا هذه، ونعملها بشكل جماعة تلتقي ونطبع ديوان ونستمر في هذا العمل. وفعلا استطعنا في مهرجان الدوحة الثقافي أن يعترف بنا كجماعة، ودعتنا دعانا القائمة على مهرجان الدوحة الثقافي، وكانت لنا أمسية خاصة، وطبعنا ديوانها على قلق كأن الريح،
أول ديوان يعني كأن المتنبي الريح
المتنبي عنوان هو كان كأن الريح. فأصدرنا بيانا أولى وبيانا على إنشاء الجماعة، كان طفرة، وما زالت على فكرة الآن جماعة قلق موجودة في الدوحة متواصلين، نحن عندنا جروب خاص بنا، ونشتغل الآن على أن إن شاء الله أن نطور الفكرة. طبعا أنا بعدت عن جماعة، لكن للأسف
بالعكس لازم
زيدت
الآن أنت يعني الشعراء
نحن عبد الجبار الهيس جينا، وكنا في زميلنا الشاعر عبد الجبار الهيس أيضا موجود في ألمانيا أتشرف به اليوم، هو أحد أعضاء الجماعة، وكنا في مهرجان الشباب العربي في اليمن 2006 مثلنا الجماعة فيه، مثلت أنا وعبد السلام. طيب. كانت جماعة هي دورها هو الارتقاء بالشعر.
الآن سمعت أن مجلة الدوحة ستعود، وسمعت أن هناك أيضا نوع من
الحراك،
يعني الحراك الأدبي من جديد والثقافي، يعني هناك تحولات يعني.
أتمنى أن تستمر هذه لذلك أرى أن الثقافة العربية محتاجة جدا لإعادة قراءة واهتمام وتصدير بشكل يتماشى مع الواقع الحالي اللي احنا فيه الإعلامي، يعني قصدي قديما كان الشاعر هو وسيلة الإعلام،
طبعا
يعني هو تناقل الركبان بيت من الشعر فيه هجاء، تتناقل الركبان بيت من الشعر فيه حماس، تناقل بيت من الركبان، تناقل الركبان بيت من الشعر فيه غزل، وهكذا حتى كان الأمراء يتسابقون على الشعراء لأنهم بهم
إذاعات
يقيمون ملكهم، نعم نعم، وبهم يزيلون الملك بكلمة من شعر وقصيدة. لذلك الآن أصبح الدور مختلف، أصبح الشعر الآن الآن زمن التيكاوي والماكدونالدز والأكلات السريعة
تيك توك
الفاست والتيك توك، فيجب أن تدرس طريقة يعاد بها ألق للثقافة. المشكلة ليست في الثقافة وقدرتها على الاستيعاب، المشكلة في المثقفين وكيف يسوقون ثقافتهم في آلية جديدة تستطيع أن تعيد بريقها وأن تصدر ذاتها وأن تقدمنا بشكل صحيح حتى ولو بشكل سريع فاست. الآن أصبح قصيدة الهايكو في اليابان،
نعم،
لماذا تكون قصيدة بيت بيتين صدرها في التيك توكر مثلا من شعر متنبي أو شعر جدد بلغة جديدة
يعني يجب أن يعيش الشعر والثقافة العربية، نعم، في هذا العصر مجددا. نعم، شكرا جزيلا، أطلت عليك في هذا اللقاء، سامحنا
بالعكس
يعني
بالعكس وقتك. أنا سعيد جدا وأسعد أنني أمام شخص مثلك،
العفو،
لم أشعر بأنني ضيف ثقيل،
لا بالعكس
ولم أشعر بأنني أيضا أحسست أنها حديث من أديب لأديب،
نعم،
أو لأديب لمؤدب. أنا أشكرك وشكرا لك وشكرا للقائمين على الديوان،
وشكرا جزيلا،
استمر، أتمنى أن تستمر هذه اللفتات الجميلة للشعر والثقافة العربية.
نشكرك مرة أخرى، وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم في حوار الديوان الثقافي من البيت العربي في برلين.